Tamam, neden?
Nerede son
dakika? الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل حديثنا في تفسير هذه السورة المباركة سورة البقرة حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل سلهم كم شاهدوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبيائهم من آية بينة أي من حجة قاطعة ومعجزة باهرة تدل على صدق النبي بما جاءهم به من عند الله سبحانه وتعالى. كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وانفجار الماء منه وتظليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات والدلالات الشاهدة بصدق موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء الله والدالة على أن الله تبارك وتعالى فاعل مختار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومع هذا كله فقد أعرض كثير منهم عن الحق بعدما عرفوه وتيقنوه فلم يقوموا بشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعم وإنما كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا أي استبدلوا الإيمان بها استبدلوا بالإيمان بها كفرا وإعراضا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كما قال الله تعالى مخبرا عن كفار مكة عندما جاءهم رسول منهم فكذبوه قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يسمي كفر النعمة لأن من أنعم الله تعالى عليه بنعمة سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يؤدي واجبا عنه تلك النعمة وذهبت واضمحلت وتبدلت النعمة إلى معاصي وكفر أو ما يضاد تلك النعمة من أضدادها السيئة في الدنيا. أما من شكر الله تبارك وتعالى وأدى حق الله تعالى فيها فإنها تزيد وتثبت وتنمو وتستمر، لأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها مع كفرهم بالله تعالى ورسله وكتبه وشرعه، فإن الله سبحانه وتعالى زين لهم الحياة الدنيا في أعينهم وقلوبهم، فصارت أعمالهم ونياتهم كلها للدنيا، فانكبوا عليها وجمعوا الأموال من كل وجه ومنعوها من مصارفها الشرعية التي أمروا بها، بل زادوا على ذلك بأن سخروا من الذين آمنوا، سخروا من المتقين، سخروا من إيمانهم وصدقهم، وسخروا أيضا من زهدهم في الحياة الدنيا أو من زهدهم فيما حرم الله تبارك وتعالى عليهم، والذين آمنوا واتقوا وبذلوا وأنفقوا في الدنيا ابتغاء مرضات الله فوقهم يوم القيامة، أي أنهم يفوزون يوم القيامة ويسعدون ويكونون فوق أولئك الذين كفروا في محشرهم ومنشرهم، فإن يستقرون في الدرجات العلى في أعلى عليين، وأما أولئك فيخلدون في الدركات في أسفل سافلين. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء عطاء جزيلا بلا عدد، وهذا العطاء لا يدل على محبة الله تبارك وتعالى، بل قد يعطي الله سبحانه وتعالى الدنيا لمن يحب جزاء له على حسن إنفاقه لله عز وجل، وقد يعطيها من لا يحب، كما جاء في الحديث المتفق عليه في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ابن آدم أنفق عليك. وأيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والدنيا كما تعلمون دار ابتلاء واختبار يحصل فيها لأهل الإيمان السعادة والرضا، وإنا لهم مكروه فإما لهم فقر أو شدة فإن الله تبارك وتعالى يثبتهم ويصبرهم ويخفف عنهم بإيمانهم ما لا يكون لغيرهم. وإنما الشأن كل الشأن والسعادة كل السعادة في الدار الباقية كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية منبها: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهناك تكون السعادة الكبرى والرزق الواسع الوفير له، وهو الجنة التي تبقى ولا تفنى. وجنة الله تعالى لا يعطيها الله تعالى إلا من يحب. ثم قال المولى سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أي مجتمعين على الهدى والتوحيد كما روى الإمام أبو داود بسنده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلف الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأيضا جاء مثل ذلك عن قتادة رحمه الله قال: كانوا على الهدى جميعا فبعث الله النبيين، فكان أول من بعث نوحا عليه السلام، وهكذا جاء عن مجاهد. وهناك رواية أخرى عن ابن عباس وفيها ضعف يقول فيها: كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والصواب هو القول الأول، فهو أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد، كانوا كذلك 10 قرون حتى زين لهم الشيطان عبادة الأصنام فعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فعند ذلك بعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فكان أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاختلفوا، أي كانوا مجتمعين على ثم اختلفوا في الدين، فكفر بعضهم وبقي بعضهم الآخر على الدين، وحصل النزاع والخلاف. عند الله تعالى النبيين ليفصلوا بينهم ويقيموا الحجة على من كفر منهم. وعلى كل حال فهما قولان مذكوران في كتب التفسير، لكن لعل الأول هو الأقوى، إذ هو منهي عن ترجمان القرآن في تفسير ابن جرير، وأيضا أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا أي الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين من أطاع الله تبارك وتعالى في الجزاء الحسن والرزق والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ومنذرين من عصى الله تبارك وتعالى بشؤم المعاصي من حرمان الرزق والحياة الضيقة في الدنيا والآخرة وسخط الله عز وجل والنار. وأنزل الكتاب بالحق، والكتاب ها هنا يعني جنس الكتاب، أي أنزل الله تعالى مع الرسل الكتب السماوية فيها الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق وخير ويفصل النزاع بين الناس في الأصول والفروع، وهذا هو واجب المؤمنين جميعا في كل زمان وفي كل شريعة وملة، أنهم إذا اختلفوا وتنازعوا أن يردوا الخلاف والنزاع إلى الله تعالى وإلى الله عليه وسلم. ولولا أن في كتاب الله تعالى فصل النزاع لما أمر الله سبحانه وتعالى بالرد إليه، ولما أنزل الله تعالى الكتب فاصلة فيما اختلفوا فيه. فهذه الآية تدلنا معشر المسلمين والمؤمنين أن كتب الله سبحانه وتعالى تفصل النزاع، وإلا فالأهواء والعقول والآراء لا نهاية لها، في كل يوم يخرج لنا رأي جديد وعقل جديد وهوى مخترع ورأيا مبتدع، فإذا نحن لم نستمسك بالكتاب وبالسنة النبوية التي هي أيضا من وحي الله ومن وحي السماء فإننا سنضيع وسنكون أمة غير الأمة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين، يقول للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا نحن آمنا بما آمنت به الصحابة وكنا على مثل ما كانت عليه الصحابة رضي الله عنهم فإننا، وإلا فنحن في شقاق، يعني في نزاع وجدال لا ينتهي. وهذا حال من ابتعد عن الكتاب والسنة وابتغى الهدى بغير ما أنزل الله، فإنه في شقاق ونزاع إلى أن يشاء الله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض الذين أوتوا الكتاب اختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: بغيا، يعني ما حملهم على الخلاف إلا البغي وهو الظلم والعناد. وهذا وصف الله تبارك وتعالى لكل من جاءته آيات الله البينات وحجته القاطعات من كتاب أو سنة ثم أصر على ما هو عليه من الباطل أنه باغي وظالم ومتبع لهواه. فمن قامت عليه الحجة ثم أعرض عنها فقد بغى وظلم، وليس هو ممن هداه الله عز وجل. لهذا قال الله سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يتبعون الحق من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، هؤلاء هداهم الله عز وجل، هداهم إلى صراط مستقيم، لأنهم يتبعون الحق. الحق ضالتهم، أينما وجدوها فهم أحق بها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقبلون الحق ممن جاء به، ولو كان الذي جاءهم به شيطان، إذا وافق الكتاب والسنة فإنهم يأخذون به، كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ بآية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما نقلها للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: صدقك، وهو كذوب. فكون إنسان يتكلم بصدق أو يتكلم بحق فإننا نقبل منه ذلك الصدق وذلك الحق وذلك العدل، ولو كان هو ممن لا يقيم الحق ولا يقيم العدل في كل كلامه، لكن إذا تكلم بكلمة حق توافق الحق الذي عندنا وجب علينا أن نأخذ هذه الكلمة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى لهذه أو على هذه الأمة أن هداهم لما اختلفت فيه الأمم السابقة من أهل الكتاب، هداهم الله سبحانه وتعالى لما أخطأوا فيه من الحق، وهذا من رحمة الله لهذه الأمة المباركة ومن تيسيره الحق لها. وقد جاء عن زيد بن أسلم كلام نفيس في هداية الأمة في هداية الله سبحانه وتعالى هذه الأمة للحق. قال رحمه الله: اختلفوا في يوم الجمعة، الأمم السابقة اختلفت في يوم الجمعة، فأما اليهود فاتخذوا يوم السبت، وأما النصارى فيوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس أو بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله تعالى حنيفا مسلما، فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك، فقالوا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وغير ذلك يا إخوة الإسلام مما هدى الله سبحانه وتعالى إليه هذه الأمة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى دينها العظيم ردا جميلا، وأن يبصرها بعيوبها، وأن يوفقها للعمل بكتابه بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بعلمه بهم سبحانه وتعالى وتيسيره لهم ورحمته لهم. والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم، وله جل وعلا في ذلك الحجة البالغة والحكمة التامة، فهو يهدي من يشاء من عباده فضلا وإحسانا، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وما ربك بظلام للعبيد. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي استفتح فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه بعلمه برحمته وحكمته، وهو عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه وإحسانا وإعانة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمستقيم إماما يا رب العالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يختبر عباده، يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول عز وجل أنه لا بد أن تختبروا ولا بد أن تبتلوا وتمتحنوا كما حصل مع الذين من قبلكم من الأمم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتدخلوا إلى تلك الدار العظيمة التي لا يفنى نعيمها ولا فضلها ورخاؤها دون اختبار وابتلاء؟ فقد ابتلي الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء، والبأساء الفقر والضراء المرض والسقم، أي أصابتهم الأمراض والأسقام والآلام والفقر، ابتلاهم الله عز وجل. وزلزلوا أحيانا خوفا من الأعداء، أحيانا خافوا من أعدائهم وكان ذلك عظيما. والرسل أعظم الناس ابتلاء كما جاء في الحديث الصحيح، أعظم الناس ابتلاء الأمثل فالأمثل، فالرسل أعظم الناس اختبارا وابتلاء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يحصل بعد ذلك النصر والتمكين لعباد الله تبارك وتعالى. وحصل إيذاء شديد لأول هذه الأمة ولصدرها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركين، فإنهم ابتلوا ابتلاء عظيما. يقول خباب بن الأرت: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ أصابهم بلاء عظيم وأذى شديد من الكفار. قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرط رأسه فيخلف إلى قدره ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبالاختبار والابتلاء يظهر المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والبر من الفاجر. فالاختبارات سواء بالسراء أم بالضراء، لأن السراء أيضا فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يختبر الإنسان بالمال، قد يختبر بالرخاء، قد يختبر بالنساء، قد يختبر بالولد، وقد يختبر بالشدة وبخوف الأعداء وبالفقر وبالمرض. وهذه فتنة وهذه فتنة. وكان بعض الصحابة يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. قد تكون فتنة السراء أحيانا أشد من فتنة الضراء. وانظر إلى الآيات التي ذكرت حال الصحابة في غزوة الأحزاب حين أحاط الكفار بالمدينة من كل حدب وصوب. يقول عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ أي يدعون الله سبحانه وتعالى إذا مستهم البأساء والضراء يسألون الله عز وجل نصره عند ضيق الحال والشدة، يستبطئون النصر لشدة الحال لا بشكهم في نصر الله، وإنما بسبب الشدة والضيق يقولون: متى نصر الله؟ فلما حصلت الشدة وضاق الأمر اتسع عليهم. قال سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. كما قال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا اشتدت على الإنسان الصعاب وقاومها بالصبر والثبات انقلبت هذه المحنة في حقه إلى منحة، وصارت هذه المشقة عليه راحة بعد ذلك، وأعقبه الله تعالى النصر على عدوه. كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالله سبحانه وتعالى سيعقب هؤلاء الذين ابتلوا بالشدة، الضراء، السراء، سيعقبهم أو سيعقبهم الله تعالى خيرا وغنما وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بمنه وكرمه وفضله، وأن يكفينا شر ذنوبنا وخطايانا، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، ويرفع كلمة الحق والدين، وينجي عباده المستضعفين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. وبعد المسنون أن الإنسان إذا سمع الابتلاء أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يشرع للإنسان أن يتمنى البلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فالإنسان لا يشرع له أن يتمنى البلاء، لأنه لا يدري كيف يكون حاله إذا نزل البلاء، بل عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لكن إن ابتلي الإنسان ووقع في شدة لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى الصبر، فإن السحرة الذين آمنوا وهددهم فرعون بالقتل والصلب عندما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذا كان المقام مقام شدة واختبار وبلاء لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر وأن يثبت وأن لا يزيغ قلبه، هذا مشروع. لكن في أيام الرخاء يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، يسأله الرحمة، يسأله التوفيق، يسأله المعافاة، ولا يتمنى البلاء أبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يكون تفسير هذه الآية في آخر سورة الأعراف التي دعا الله سبحانه وتعالى فيها فلما
آتاهما الصوت انقطع عفوا
نعم التي قال الله فيها فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهل هذا يدل على أنه كان فيه شرك قبل نوح عليه السلام؟ وهل هذا يدل على أن هذا وقع مع أبناء آدم على أنهم أشركوا باسم أبنائهم عبد الحارث أم شيء مثل هذا؟ وهل هذا يكون يناقض على أن الناس كانوا أمة واحدة، كانوا مسلمين قبل نوح عليه السلام؟
هذه الآية اللي فهمت من سؤالك لأن الصوت كان ينقطع، ما دي صوتي واضح عندكم؟
الآية فلما
آتاهما
صالحا جعل
له. نعم عرفت الآية. هذه الآية ليس هناك دليل صحيح على أن المقصود بهذه الآية هو آدم وزوجه عليهما الصلاة والسلام. لا دليل على أن المقصود بهذه الآية هو آدم وزوجه عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود بها الإنسان وعموم الإنسان، أن يسأل الله سبحانه وتعالى نعمة من النعم، يسأله الولد الصالح، فلما رزقه الله سبحانه وتعالى الولد الصالح نسب النعمة لغير الله، كسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. أما أن هذا يعني المقصود به آدم عليه الصلاة والسلام، فآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، نبي موحى إليه مكلم، لا يمكن أن يقع منه هذا الشرك فيعبد ابنه لغير الله كأن يسميه عبد الحارث أو أن يشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. إنما هذه الآية تتكلم عن جنس الإنسان. الكلام أولا يعني كان في آدم، ثم انتقل الكلام إلى جنس الإنسان والذرية التي يقع منهم الشرك، والشرك كما هو معلوم هو أظلم الظلم، والأنبياء منزهون عنه.
قد قرأت على أن بعض العلماء قالوا هذا الحديث ضعيف لا يمل به، ولكن قرأت في جامع صحيح جامع شيخ الباني قال أن الحديث صحيح، وهل هذا ما هو الصح في هذا القول؟ هل هذه الصلاة والتسبيح يستعمل بهذا الحديث أم لا؟
صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح فيها خلاف بين أهل العلم وأهل الحديث قديما وحديثا. فمن أهل الحديث ومن أهل العلم من يضعف هذه الرواية ويرى أنها لا تصح، وأن فيها نوع من الغرابة في الأفعال لا تعرف في بقية الصلوات، ولهذا فهي صلاة فيها ضعف وفيها نوع من الاختلاف الشذوذ في الهيئة والكيفية. واختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا تلميذه وأئمة الدعوة في نجد رحمهم الله تعالى. وذهب طائفة من أهل الحديث كابن ناصر الدين الدمشقي قديما والسيوطي والإمام الألباني رحمه الله تعالى إلى أن هذه الصلاة من جهة الإسناد صلاة صحيحة ولا بأس من العمل بها، لأن العبرة بصحة الإسناد، وأما أن نحكم عليها بعدم الموافقة لبقية العبادات فهذا لا يصلح وحده كافيا لرد هذه الصلاة. الحديث صحيح ولكن ليس هو خاصا بأدبار الصلوات، يعني ليس هو مخصوصا بما يكون بعد الصلاة. يمكن للإنسان أن يقرأ هذه السورة 10 مرات في أي وقت من ليل أو نهار، سواء قبل الصلاة بعد الصلاة في أثناء النهار، ليس هناك وقت محدد لهذا العمل، فلا يخصصه بوقت محدد، لأن إذا خصصه بوقت محدد يدخله في البدعة.
شيخ عند ذكر قصة الصحابي في الصلاة الذي قال ربنا ولك الحمد، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، أخ من الإخوة جزا الله خير قال يعني معنى هذا الحديث أو ما يفهم من هذا الحديث أنه من الممكن أن نقرأ القرآن ونفسر القرآن بعقولنا، أو أن نبدأ في ذكر، يعني لا نحجم الأذكار والتفسير القرآن على ما ورد في الكلام السابق. فتعليق الله خليك الشيخ جزاكم الله خير يعني على هذا.
أولا يعني هذا في الحقيقة لا دليل فيه، وقياس من قاس يعني العهد النبوي على عهدنا قياس مع الفارق، فإن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر فيه الناس على باطل، فلو فعل أحد الصحابة فعلا في بيته يخالف الشرع لنزل القرآن ببيانه وتحذير الناس منه. ولهذا يجوز الاحتجاج بما كان يفعله الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز الاحتجاج به على الإباحة، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان حراما لنهانا عن العزل عن النساء، لكن لما لم ينهنا القرآن ولم يمنعنا من العزل دل هذا على الإباحة والجواز. وما قاله الصحابي في صلاته سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أو أوحي إليه به وأقره عليه، لكن ليس لنا الآن أن نزيد في أذكار الصلاة، أن نجعل مثلا اللي رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين أن نقول رب اغفر لي ولوالدي كما يقول بعض المسلمين. ليس لنا أن نزيد في الأذكار، الدعاء لك أن تجتهد بالدعاء بما تشاء، أما أذكار الصلوات فمحددة في الركوع: سبحان ربي العظيم، في السجود: سبحان ربي الأعلى، إذا رفع قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، إذا قال لك الحمد والشكر، إن هذه عبارة زائدة مردودة على قائلها. لكن لنا أن نحتج بما يعني قاله الصحابة وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني صاحب الشرع الموحى إليه في ذلك الزمن. أما بعد انقضاء الوحي ليست العبادة، وليس لنا أن نزيد في يعني الدين. أما التفسير فالتفسير منه ما لا يقبل الزيادة، منه ما لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، كالأمور المتعلقة بأصول الدين والأمور المتعلقة بأصول الشرع والعبادات والمعاملات. ليس لنا الوقت يجوز فيه التعامل بالربا، لأن العالم كله الآن يتعامل بالربا، ونترك الآيات التي وردت بتحريم الربا، أو نقول إن الربا الذي كان حرمه القرآن هو الذي يضر الناس، والربا اليوم يعني ينفع الناس، هذا تبديل لدين الله. لكن هناك أوجه من التفسير يقبلها كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يتكلم القرآن عن آية كونية أو آية سماوية أو أرضية، وتتجلى لنا في هذا العصر يعني عظمة القرآن أكثر وأكثر، ونعرف تفاصيل هذه الآية الكونية أو تفاصيل هذه المعجزة، فنفسر بها القرآن ونوضح بها المعنى للناس. هذا أمر يقبله القرآن ولا يعارضه القرآن. نعم. يدعو بماذا؟
بالأدعية التي أتت بسند ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يدعو بدعاء من عند نفسه من غير ما يكون دعاء وارد؟
نعم، لا دعاء وارد، ولكن سندها ضعيف، هل يدعو بها أم لا؟
الدعاء بابه واسع، يجوز للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بكل دعاء لا ينافي الشرع ولا يخالف الدين، ولكن الأكمل والأفضل الدعاء النبوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء كما في رواية أبي داود، ويدع ما سوى ذلك. فالدعاء النبوي أشمل الدعاء وأكمل الدعاء، فينبغي الاقتصار عليه. لا بأس أن حاجته الخاصة في صلاته، في سجوده، في يعني بعد التشهد، لا بأس لذلك.
وشيخ التكبير بعد الصلاة الذي جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وهل هذا الحديث يمل به الآن أم لا؟ التكبير بعد أن تقول بعد السلام عليكم ورحمة الله تقول الله أكبر وترفع به الصوت، وهل هذا يمل به أم لا؟
والله الصوت انقطع. الآن أسمع. نعم،
يسأل عن التكبير بعد الصلاة حديث ابن عباس الذي ورد في البخاري، هل نكبر بعد الصلاة
بعد انتهاء الصلوات؟
نعم.
لا مانع أن يكبر، ولا مانع أن يرفع صوته بالتهليل أو بالتكبير، كله لا مانع منه إن شاء الله تعالى بفترة يعرف بها انقضاء الصلاة.
شيخ أخ يسأل أنه كان مسافر قبل صلاة الفجر وكان الطريق مهجور وخاف أن يقف للصلاة وأخر الصلاة حتى لما يبقى وأخر الصلاة حتى لما يبقى إلى دقائق لطلوع الشمس ثم صلى، فهل الخوف يسأل الخوف هنا عذر، هل فعل هذا يعني عنده عذر فيه، ولا كان يجب عليه أن يقف في السيارة ويصلي في السيارة؟
الخوف كيف ما سمعت؟
كان الأخ كان خايف يقف ويصلي، يعني ينزل من السيارة ويصلي في الطريق، يعني لأن الطريق كان مهجور، فهل له أن يصلي في السيارة ولكن أو ما فعله أنه أخر الصلاة إلى قبل طلوع الشمس بدقائق ثم صلى؟
لا، له أن يصلي وهو على كرسيه، إذا كان يخشى من النزول له أن يصلي على كرسيه ويكون معذور، مثل ما لو كان الإنسان في طريق كله وحل وطين لا يستطيع أن ينزل فيه للصلاة فله أن يصلي على راحلته ولا شيء عليه.
بعض الأوقات نكون في المستشفى في غرفة العملية وندخل مثلا نفعل عملا في القلب ويكون نكون في غرفة العملية 10 ساعات أم أكثر، وفي بعض الأوقات لا نجد من يأتي ويقوم مقامنا لكي نخرج ونصلي في تلك الوقت مثلا ساعة الفجر عندما يطلع الفجر، ماذا علينا أن نفعل في تلك الوقت إن لم نجد أحدا يأتي ويقوم مقامنا لكي نخرج ونصلي؟
إذا كان لا يستطيع الطبيب أن يفارق الغرفة ولا يستطيع أن يستنيب عنه أو ينيب عنه من يعني يقوم بعمله ريثما يصلي ويرجع، ففي هذه الحالة هو مضطر لأنه مشتغل بإنقاذ حياة إنسان، إذا كان هو ينقذ حياة إنسان معصوم الدم في هذه الحالة هو معذور لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
وهل يؤمن في قلبه أن يفعل شيئا مثل ذلك لكي لتحريم وقت الصلاة أم يتركها ويصليها بعد الوقت؟
هل إيش؟
هل يؤمن برأسي مثلا أم شيئا مثل هذا لكي يحصل تحريم وقت الصلاة أم يترك الصلاة كلها حتى يخرج؟
هذه الصيغة أو الصورة لصلاة الخوف، هذه لصلاة الخوف ما يصح أن يقاس عليها يعني غيرها من أنواع الصلاة.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، بارك الله فيك والله يا شيخ، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم.
إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
حول الله تعالى وفقنا الله وإياك.
آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. السلام عليكم. الله
يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.